أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الآية الأولى تتبع الآيات السابقة والتي تبين نتيجة المحاسبة يوم القيامة، وحيث قال: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني يقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ثم هذا القول: وإذا قيل إن وعد الله حق كذا، وبدا لهم سيئات ما عملوا. كل هذا عطف على قوله فيقال لكم، يعني هذا المقدر. ثم وقيل اليوم ننساكم، القائل هو الله تعالى، ولكن لم يذكره بل قال وقيل اليوم ننساكم، هذا من باب عدم الاهتمام بهم واحتقارهم، لا يستحقون أن يقال قال لهم الله. قيل يعني قال الله: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ما معنى ننساكم؟ الله ما ينسى شيء. يقول بعضهم يعني نهملكم ونترككم ونعرض عنكم، ما أعتقد هذا مناسب، يعني لأن هم ما يتركون ما يهملون، ويتمنى أن يترك. ننساكم يعني لا نهتم لدعواتكم وتضرعاتكم، يعني هم يدعون يتضرعون يطلبون من الله أن يفرج عنهم أن يرجعهم إلى الدنيا، حتى أنهم يطلبون الموت ويطلبون الهلاك. ننساكم يعني ما نهتم فيكم، ما نهتم بدعواتكم، مو أنه ننساكم يعني نترككم، لا. فهذا كأنه نسي، كل ما يصيح لا يسمع كلامه، كأنه صار منسيا، ولا هو مو منسي. لماذا ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا؟ حيث أنكم نسيتم لقاء هذا اليوم فلا تستحقون أن يهتم بكم. كيف نسوا لقاء يومهم هذا؟ هم كان يعني يدرون، يعني أنكم لم تهتموا. أيضا النسيان هنا ليس معنى أنهم لم يتذكروا لقاء يومهم هذا، بل معنى أنهم لم يهتموا. كل ما ذكروا بذلك وأخبروا عن ذلك يعرضون عنه، ما يهتمون. فإذا لم يهتموا كأنهم نسوا، يعني كأنهم أهملوا هذا الشيء. نسيتم لقاء يومكم هذا، اللقاء ما يضاف إلى اليوم، لقاء يضاف إلى شخص إلى شيء، هذا معناه اللقاء المتحقق في هذا اليوم، يعني لقاء الله، لقاء الحساب، لقاء الجنة أو النار، لقاء الناس بعضهم بعضا، ذلك اليوم يوم اللقاء. فاللقاء الذي يتحقق في هذا اليوم نسيتموه، يعني لم تهتموا به، فالآن أيضا تنسون. وهذا المضمون متكرر في آيات كثيرة، أنكم نسيتم لقاء هذا اليوم، ونسيتم الآخرة، ونسيتم وعد الله، فاليوم أيضا ننساكم. ومأواكم النار، أيضا يخاطب الذين كفروا بأن مأواهم النار، المأوى يعني المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويلجأ من الحر والبرد والعدو وغير ذلك. مأوى يعني ملجأ الإنسان. فلما يعبر بأن مأواكم النار، هذا نوع من التهكم. النار ما يكون مأوى، كيف يلجأ الإنسان إلى النار؟ من أي شيء يلجأ إلى النار؟ معناه أنه يعني في الواقع هذا تهكم واستهزاء بهم. وفي نفس الوقت يفيد معنى آخر، وهو أنه ليس لكم مأوى. لما تقول أن مأواكم شيء لا يمكن أن يكون مأوى، يعني ليس لكم مأوى. مثل ما تقول مثلا فلان غطاؤه السماء، والسماء هو ما يغطيه، يعني ليس له غطاء. أو فرشه الأرض مثلا، الأرض مو فرش يعني لا يفترش، افترش الأرض، الأرض ما يفترش، الأرض موجود بعد، يعني معناته ما ليس له فرش وليس له غطاء. فإذا عبر بأن مأواكم النار يعني ليس لكم مأوى، النار ما يكون مأوى ولا ملجأ من أي شيء يكون، من أي شيء يأويهم، وهو عذاب. إذن فهذا تهكم وتأكيد على أنه ليس لكم مأوى تلجؤون إليه. وما لكم من ناصرين، ليس لكم ناصر، من ينصركم من الله؟ من ينصركم من الله؟ ربما يتصور الإنسان أنه لو كان هنا الكلمة مفردة كان أفضل مثلا، أوضح. ما لكم من ناصر، مو من ناصرين. لماذا؟ لأن إذا قلت ليس لهم ناصرون ممكن يكون لهم ناصر، يعني ليس لهم جمع ينصرونهم، هذا ما ينافي أن يكون لهم واحد ينصرهم. لمن تنفي وجود ناصرين ما تنفي وجود ناصر واحد، فما ينافي أن يكون هناك ناصر واحد. لماذا يقول ما لكم من ناصرين؟ هذا باعتبار تعدد المخاطبين، هم ملايين، يعني ما لكل أحد منكم ناصر ينصره، مو أنه جمع باعتبار الجمع. فالجمع باعتبار أن المخاطبون جمع، ليس لكل واحد منكم ناصر ينصره. وهذا أيضا من المعاني والمضامين المتكررة في القرآن. يبدو من هذا أن القوم كانوا يتصورون أو يتوقعون أن يكون لهم أنصار يوم القيامة ينتصرون بهم. ربما هذا العرب بعد مثلا يتصورون أن القبيلة والعشيرة هناك كم راح تفيدهم مثلا، أو مثلا أسيادهم كبراءهم أو الأصنام مثلا يتصورون أنهم ينصرون. المشكلة الأساسية في الإنسان أنه يقيس ذلك العالم بهذا العالم. يعني حتى إحنا كل ما يقال له مثلا يوم الحساب، يوم لقاء الله، يوم جزاء، فهذا يتصور أن هناك مثلا صحراء، ومثلا الإنسان واقف هناك أمام قاضي يحاكمه مثل ما هو هنا، وهو أيضا له أهل، له أصحاب، له شفعاء، له أموال مثلا، مثل ما إحنا هني مثلا دائما ندور وسائط، بلدنا هو بلد الوسائط، فهناك أيضا يتصور أن هناك وسطاء وأكون، يعني يقيس ما في هذا العالم بذاك العالم. يعني يتصور أن المتحقق كل ما يقال، يعني كل ما يقال هناك عن الجنة، عن النار، عن العذاب، كل هذا يختلف. أصلا ما إلى الدخل بهذا الشيء، ما إلى علاقة أصلا. فلما يقال لك محاكمة مو مثل هذا المحاكمة، محاسبة مو مثل هذا المحاسبة، كتاب مو مثل هذا الكتاب، والعذاب أيضا مو مثل هذا العذاب، أصلا شيء آخر، عالم آخر وكون آخر. السماوات تتغير، الأرض يتغير، النظام يتغير، البشر يتغير، مو نفس هذا البشر، ظاهره هو نفس هذا الروح وهذا الجسم، ولكن له خصوصيات غير هذه الخصوصيات. هذا يروح بالنار ما يحترق، شلون ما يحترق؟ هذا البشر يحترق، لا يبقى أبدا الأبدي، معلوم أن هذا شيء آخر. إذن فهؤلاء المساكين يتصورون أن هناك يقدرون ينتصرون بأصحابهم بأهلهم بقراباتهم مثلا، فالقرآن يؤكد لهم أنه لا، هناك ماكو نصرة، وما لكم من ناصرين. لماذا كل هذا الاحتقار والتعذيب؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. تستحقون كل هذا التحقير والإهانة لأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. الهزو والهزء يعني السخرية، وهذا مصدر يراد به المفعول، يعني اتخذتم آيات الله مهزوءً بها، يعني كنتم تسخرون من آيات الله. وهذا الاستهزاء من مشاكل المجتمع ومن مشاكل الرسل والأنبياء والأئمة والمصلحين، لأن إذا كان المصلح والداعي والرسول يواجه دليلاً هم يواجهه بالدليل، يقارعه بالدليل وبالحجة. إذا كان يواجه حرباً يواجهه بحرب، لكن استهزاء شو تسوي فيه؟ يعني واحد مثلاً يسخر من الإنسان، يقلد مثلاً، يطعن، يستهزئ بالرسول، بالإمام، بالدين، بالقرآن، لا يمكن مواجهته، وهذا يؤثر مع أنه شيء تافه، ولكن يؤثر كثيراً في نفوس الناس العاديين، يعني عامة الناس يتأثرون بالاستهزاء ويحتقرون الشخص. هو إنسان عظيم، نبي، يعني الله ما يختار الأنبياء إلا من الناس العظماء اللي هم في قومهم عظماء، ولكن التحقير والاستهزاء يصغر من شأنهم. ولذلك الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن يواجه هذا الأمر، يعني الاستهزاء، بتحقير أيضا، يحقر ويحتقر هؤلاء. الله يستهزئ بهم مثل ما أنتم تستهزئون، الله يستهزئ بهم ويحتقرهم يعني ويهينهم. فهذا كله من جهة أن هؤلاء يحتقرون ويستصغرون آيات الله ورسل الله وكتب الله، فيستحقون هذا الإهانة. اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. هذا الجملة تحدد السبب في كفرهم وعدم إيمانهم، يعني أنتم لم يكن كفركم وعدم إيمانكم لنقص في التبليغ وفي الدعوة وفي الأدلة وفي الحجج، أو نقص في فهمكم وعقولكم، لا، كل شيء كامل. السبب شيء واحد، غرتكم الحياة الدنيا، يعني أخدعتكم. الغرور الخدعة، الحياة الدنيا يعني هذا البهرجة والزينة الموجودة في الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. الله جعل هذا الزينة لنبلوهم، امتحان. كل ما على الأرض زينة، وتغر الإنسان وتخدع الإنسان، ولكن الإنسان العاقل يجب أن يفكر ويتأمل ولا يشتغل بالزينة عن الأمور الواقعية. لكن الإنسان اللي يتبع هواه طبيعي أنه ينخدع بهذه الظواهر. وغرتكم الحياة الدنيا. إلى هنا خطاب، ذلكم بأنكم وغرتكم، ثم رأسا ينقطع الخطاب، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، بعد ما يخاطبهم، كأنه بعد أن بين لهم السر في عدم إيمانهم وأنهم يحتقرون آيات الله، لا يستحقون الخطاب بعد هذا، فيصرف عنهم الخطاب ويأتي بضمير الغائب، فاليوم لا يخرجون منها، يعني لا يخرجون من النار أبدا يسكنون في النار، ولا هم يستعتبون. العتب هو الموجد الذي يجده الإنسان في نفسه من أحد، طبيعي أن العتب لا يكون إلا على شخص الإنسان يحبه ويقدره، لا يتوقع من هذا الشيء. نحن لا نعتب على أعدائنا، العدو ما عليه عتب، احنا نقول في تعابيرنا يعني العتب على الأصدقاء وعلى الإخوان وعلى اللي إنسان يحبه ويقدره، يعتب عليه أنه ما كنت أتوقع منك هذا، وأما العدو متوقع منه ومتوقع منه أكثر من هذا. فالعتب يخص الأصدقاء ونسميها الموجدة، يعني الذي يجده الإنسان في نفسه من شيء من حزازة بالنسبة لعمل صديقه أو أخيه، هذا يعتب عليه. إذا عتب عليه يحصل له رضا، يعني هذا الموجدة تروح عنه. إذا هو الشخص يطلب من الإنسان أن يعاتبه يقال أعتبه، أعتبه يعني طلب منه، يقول له لك العتبة، إحنا عندنا في الدعاء لك العتبة لك العتبة حتى ترضى، نخاطب الله يعني عاتبني، يطلب من الله أن يعاتبه حتى ترضى مني. العتاب يجر إلى الرضا، كل ما الإنسان يعاتب صديقه، يعني الإنسان اللي أنت تحبه تعاتبه، بعد العتاب ترضى منه، يعني خلاص الموجدة تروح، فتقول لك العتبة لك العتبة حتى ترضى، يعني عاتبني، تطلب من الله أن يعاتبك حتى ترضى منه. لا هم يستعتبون، يعني لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم، مو أن يعتبوا، مو أن يعاتبوا، يعني الاستفعال للطلب، باب الاستفعال للطلب. لا هم يستعتبون، يعني لا يطلب منهم الاعتاب، الاعتاب هو أن يطلبوا من الله أن يرضى عنهم، يعني يطلبوا من الله أن يعاتبهم ويرضى عنهم، لا، انتهى، لم يكن بعد هذا مجال للرضا، ما بقي مجال للرضا من الله من قبل الله. إذن الله تعالى لا يعاتبهم ولا يرضى عنهم ولا يطلب منهم، يعني لا يسمح. في الواقع هذا الاستفعال هنا بمعنى أن يسمح لهم بأن يعتبوا. في آية أخرى وإن يستعتبوا، هناك بالعكس، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يستعتبوا يعني يطلبوا من الله أن يعاتبهم، فما هم من المعتبين يعني الله ما يعاتبهم، لأن العتاب يستتبع الرضا، فهذا يختلف، يعني أنا أنبه على هذا الجهة، لأن هذا يختلف. هنا يقول لا يستعتبون يعني لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم، ومعنى الإعتاب أن تقول لربك لك العتبة حتى ترضى، يعني عاتبني، تطلب منه أن يعاتبك. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني أن إذا طلبوا من الله العتاب لا يعاتبهم الله، النتيجة شيء واحد لكن التعبير يختلف. إذن ما هم من ولا هم يستعتبون، يعني لا يسمح لهم بأن يطلبوا العتاب من ربهم، انتهى أمر الحساب. فالذين آمنوا دخلوا في رحمة ربهم، والذين كفروا دخلوا النار. النتيجة فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد، يعني هذا الفاء للتفريع، يعني نتيجة هذا الحساب والجزاء وبلوغ كل إنسان غايته ونيله لجزائه ووصوله إلى مرتبته التي تليق به، هذا هو نعمة من الله، وهذا هو مقتضى ربوبية الله. الرب الذي يربي الشيء يكمل مسيرته، يربيه إلى أن يصل إلى غايته ونهايته، ما يتركه، والله تعالى لا يترك الإنسان، خلقه ويربيه إلى أن يوصله إلى غايته ويضعه موضعه اللائق به، فالله تعالى يحمد على ذلك. فلله الحمد الذي أوصل الإنسان إلى غايته التي يستحقها. وهذا مثل آخر آية في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، هذا آخر يوم القيامة بعد يعني آخر الحساب، وقضي بينهم بالحق، كل واحد بلغ إلى حقه، وقيل الحمد لله رب العالمين. فهنا أيضا يحمد الله على هذه النتيجة، فلله الحمد. ويصف الله أنه رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، كل هذا فيه نقاط أدبية. لعله، احنا ما نقول شيئا جازما، لعل الوجه في ذلك أن الله تعالى بما كما أنه رب الأرض رب السماوات، ولعل المراد بالسماوات العوالم العلوية بما فيها عالم الآخرة، والأرض عالم الطبيعة، فلعله يشير إلى أنه كما أن الله بمقتضى ربوبيته في الأرض جعل لكم هذه النعم، كل ما تحتاجون إليه وكل ما يحتاج إليه كل شيء على هذه الأرض الله تعالى خلق له وأوجد له حتى يصل إلى غايته. هذا مقتضى الربوبية، يعني الله تعالى عمل بمقتضى الربوبية على الأرض وأوصل كل شيء إلى حده، إلى ما يحتاجه في مأكله ومشربه بصورة طبيعية، يعني ما علينا من الأفراد، بصورة طبيعية. فهو كذلك أيضا رب السماوات، يعني معناه أنه يجب أن بمقتضى الربوبية أن يكمل مسيرة الإنسان في عوالم أخرى غير عالم الطبيعة، في عوالم أخرى إلى أن يصل إلى منتهى درجته ومنزلته وغايته. فهذا مقتضى الربوبية، يعني كما هو مقتضى ربوبية الأرض هذا الشيء، كذلك مقتضى ربوبية السماوات أن يوصل الإنسان إلى درجته التي تليق به في الجنة أو في النار. إذن رب السماوات ورب الأرض، العطف للتنبيه على أن ربوبيته في السماوات له اقتضاء غير ما يقتضيه ربوبيته في الأرض. مقتضى ربوبية الأرض ما تجدونه على الأرض من النعم حسب اختلاف الإنسان والحيوان وغير ذلك، ومقتضى ربوبيته في السماوات أن يوصل كل إنسان إلى غاية كماله هناك. ولذلك عطف عليه، لعله لذلك عطف عليه بالواو، ثم وصفه بوصف آخر بدون واو، رب السماوات ورب الأرض، والتأكيد أيضا على رب الأرض، يعني تكرار كلمة الرب للتأكيد على أن هذا الربوبية غير تلك، يعني مقتضى هذه الربوبية غير مقتضى تلك الربوبية، رب السماوات ورب الأرض. والرب الثالث بدون واو، يعني هو رب العالمين. في العالمين احتمالين: احتمال أن يكون جمع العالم بمعنى العوالم المختلفة، عالم الطبيعة، عالم الآخرة، عالم الدنيا، عالم الإنسان، عالم الحيوان إلى آخره، كل العوالم. واحتمال أن يكون المراد رب الإنس والجن، يقال بأن العالمين مع أنه جمع العالم يقال، ولكنه أقل مضموناً، يعني يختص العالمين بذوي العقول من الجن والإنس لا يشمل غيرهم، يقال هكذا. فإذن في احتمالين: على الاحتمال الأول رب العالمين يعني رب جميع العوالم، فيكون هذا إجمال بعد تفصيل، يعني أول يقول رب السماوات ورب الأرض ثم يصفه بأنه رب العالمين جميع العوالم، ما يختلف عنده السماوات والأرض، فهو رب في جميع العوالم. وعلى الثاني، المعنى الثاني يعني رب الإنس والجن، طبعا اللي يحتاج إلى إكمال مسيرته في عالم آخر هو الإنس والجن، يعني هم اللي يدخلون الجنة أو النار، بقية الموجودات الأرضية لا يسيرون هذه المسيرة، ولذلك يمكن أن يختص بهم بناء على المعنى الثاني. فإذا رب العالمين إجمال بعد تفصيل، يعني بعد أن يفصل رب السماوات ورب الأرض ثم بصفة واحدة رب العالمين رب الجميع ما يختلف سماوات وأرض. ولكن هناك وجوه أخرى يذكر يعني لهذا التكرار، فيقال بأن التركيز على تكرار كلمة الرب للإشارة إلى أنه ليس رب المجموعة كالجمع فقط، بل هو رب كل عالم أيضا، لأن ربما يتصور أن الله تعالى مثلا رب الكل، رب الأرباب، ما يقال هكذا؟ هو رب الأرباب ولكل عالم رب له خاص به. المشركون هكذا يتصورون أن الله رب الأرباب وإله الآلهة، أما للسماء إله وللأرض إله وللحرب إله وللصلح إله وللمطر إله إلى آخره، فلكل شيء رب وللعالم ككل رب آخر وهو الله. لا، هذا خطأ، هو رب السماوات وهو رب الأرض مثل ما قرأنا في مورد آخر، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله السماء وإله الأرض. ورب العالمين أيضا تأكيد على نفس الشيء أنه رب لجميع العوالم، هكذا يقال. أعتقد أن ما ذكرناه أوفق بسياق الآيات، يعني ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة. وله الكبرياء في السماوات والأرض، الكبرياء يعني العظمة. هناك بحث في أن الكبرياء هل يختص بالله أو أنه بمعنى كما يقول بعض المفسرين على الأقل أن الكبرياء خاص بالعظمة الغير محسوسة، وبعضهم يخصه بالله، ولكن هذا خطأ ظاهرا، لأن الله تعالى ينقل في القرآن عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى وهارون وتكون لكم الكبرياء في الأرض. إذن الكبرياء لفظ يطلق على الكبر والعظمة، ولكن فيه نوع من المبالغة، يعني مو مثل الجبروت والكهنوت والملكوت واللاهوت، ماكو هذه الألفاظ. كبرياء أيضا من هذا القبيل، يعني يدل على كبر وعظمة مبالغ فيها. فالمعنى أنه له، يعني ليس لغيره، التقديم يفيد هذا المعنى، ليس لغيره الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء. كل من يوصف بالعظمة فهو ليس بشيء، عظمته لو كان له شيء من العظمة فهي مأخوذة من الله، يعني الله تعالى أعطاه شيئا من العظمة. وأما هذه العظمات التافهة اللي ترون فهذا شيء لا أثر له إلا في الدنيا، يقتل يضرب مثل فرعون مثلا، ليس له أي شيء، حقير في غاية الحقارة. أيضا هذا يرتبط بقضية الحساب، يعني العظمة له ليس لغيره. وهو العزيز الحكيم، العزيز يعني الغالب الذي لا يقهر ولا يغلب على أمره، إن الله بالغ أمره، فإذا أراد شيئا يكون. فلا تستغربوا أن كل هذا ما وعده من الحساب والجزاء سيكون، لأنه عزيز لا يغلب على أمره، ولكنه حكيم في نفس الوقت، يعني عزته وقهره وغلبته لا يستوجب أنه يعمل ما يشاء ولو لم يكن مقتضى الحكمة، لا، كل ما يفعله فهو مقتضى الحكمة، ومقتضى حكمته أن جعل أسس يوم القيامة ليكون نتيجة وهدفا للكون، وإلا لكان الكون بلا هدف وبلا غاية وبلا نتيجة، فهذا مخالف للحكمة. وإلا مو معنى عزيز أنه يفعل ما يشاء حتى لو لم يكن مقتضى الحكمة، ولذلك دائما العزيز معه حكيم، وهو العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين، بعض المؤمنين كأنهم استغربوا أن الآيات كلها عذاب. طب هذا آيات السور المكية، السور المكية غالبا سور قاصمة وقاطعة وقارعة، لأنها في مقابل المشركين ولنبذ المشركين. أنتم ما تعرفون شنو كانوا ذول المشركين وكيف كان جبروتهم، وحتى تغلب عليهم القرآن وقهرهم وتمكن من سلطة القرآن في الجزيرة العربية. هذا كان بحاجة إلى هذه القواصم والقوارع اللي تشوفون في هذه الآيات، ولا مو كل القرآن هالشكل، والحمد لله.